الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، الجهاد إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به جهاد الكفار، وهو مراد المصنف هنا بهذا التبويب، وحكمه على الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض كفاية، لكنه يتعين يكون فرض عين في مواضع، منها إذا حاصر العدو أهل بلد فإنه يجب على كل مستطيع من أهل البلد أن يدافع عنه وأن يقاتل، ويجب أيضا إذا تقابل المسلمون والكفار في معركة، وجب على من حضر حينئذ القتال وحرم عليه الانصراف، ويجب أيضا إذا استنفر الإمام قوما وعينهم بأعيانهم أو أهل بلد فإنه يجب عليهم، ويجب أيضا إذا احتيج إليه في أمر لا يقوم به غيره، كأن يكون في بلد فيه طائرات ولا يوجد إلا عدد محدد يستطيعون أن يستعملوها، فيجب على هؤلاء في هذه الحالة. والجهاد عبادة عظيمة، عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لا تصح إلا بشروط وضوابط أخذها الفقهاء من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة، والعبادة لا بد أن تكون توقيفية مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من السنة المطهرة. وللجهاد شروط في المجاهد، وشروط في المجاهد يعني المقاتل، وشروط في الجهاد نفسه، فلا بد أن تتحقق هذه الشروط في الجميع، وإلا لا يكون جهادا مشروعا. فأما المشترط يعني الشروط التي تشترط في الجهاد حتى يكون مشروعا فهي الإخلاص، وهذا هو شرط في جميع العبادات، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل في سبيل الله، فأي الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا شرط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيشترط في الجهاد حتى يكون مشروعا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون للرياء ولا للسمعة ولا لمصلحة الحزب ولا لأي غرض آخر أو القبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في صحيح مسلم أن من أول من يقضى عليه ذكر ثلاثة منهم: رجل استشهد فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليه فعرفها فقال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والرجل الذي قاتل يوم أحد قتالا شديدا فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا قاتل الكفار وجاهدهم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. كيف استعجب الصحابة، كيف هذا الذي يدافع هذا الدفاع ويقاتل هذا القتال الشديد دفاعا عن المدينة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين، فيقول هو في النار. قال أحد المسلمين ذهب يراقبه، فعندما آلمته الجراح أذلقته الجراحة وضع سيفه في الأرض ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره وقاتل نفسه للنار، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص في الجهاد، ولا بد من المتابعة، أي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا لم يكن خالصا لله ولم يكن على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس الجهاد المشروع الذي جاء الوعد عليه في الكتاب والسنة، كما سيأتي بعض فضائله. وأيضا يشترط فيه القوة على العدو، أما إذا لم تكن هناك قوة فإن الجهاد لا يكون مشروعا، بل هذا يقوي الأعداء ويقوي شوكتهم ويفرعهم على المؤمنين ويزيد في, 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 في اعتدائهم وتكبرهم على المسلمين. فلا بد من القدرة على الجهاد، ولا بد للمسلمين أن يعملوا على هذه القدرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من هذه القوة. لكن إذا لم توجد فإن الجهاد حينئذ لا يكون مشروعا. وأن لا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من مفسدة تركه، يعني إذا كان العدد قليل وهؤلاء أصحاب تسلط وقوة وهكذا، ثم يأتي ويثيرهم على المسلمين، فهذا مفسدته أشد من تركه. فلا بد أن تكون المفسدة، الجهاد لا بد فيه من ضحايا، لا بد فيه من قتل، لا بد فيه من، لكن النظر هل المصلحة هل غالبة على المفسدة أو المفسدة غالبة. إذا غلبت المفسدة فلا يكون الجهاد حينئذ مشروعا. وأن يكون بإذن ولي الأمر الحاكم، لأنه هو الذي يقدر في مثل هذا المصالح والمفاسد وما يترتب عليه، وعنده معرفة بقوة العدو وطرق المقاتلة ومتى يعني يؤثر ومتى لا يؤثر القتال. فلا بد أن يكون أيضا بإذن ولي الأمر، ولا بد أن يكون تحت راية شرعية، لا بد أن يكون تحت قيادة شرعية. إذا لم يكن تحت قيادة شرعية فسيتقاتلون بعد ذلك، إذا كان هذا يقاتل وهذا يقاتل وهذا يقاتل، في الأخير يتقاتلون على 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 المناصب لو قدر أنهم فازوا وانتصروا على عدوهم، والشواهد كثيرة ما يحتاج الآن نضرب أمثلة، فالأمثلة لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد. أما الجهاد المشترط، الشروط والضوابط التي تشترط في المجاهد نفسه الذي يريد أن يقاتل، أولا الإسلام فهذا شرط، الإسلام والعقل والحرية والذكورية، فالمرأة لا يجب عليها القتال كما يجب على الرجل، والسلامة من الضرر كالعمى ونحوه، ووجود النفقة، فهذا هو يعني شروط ترجع إلى المجاهد نفسه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه. أما من يقاتل من الكفار أيضا، هذا الإسلام يعني دين منظم، دين ليس فيه فوضى، وخاصة هذه العبادات العظيمة. في من يقاتل من الكفار فهي أن لا يكون ذميا وهو المقيم في ديار المسلمين وله ذمة مؤبدة من 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 المسلمين، وأن لا يكون معاهدا أيضا، له عهد بينه وبين المسلمين، وأن لا يكون مستأمنا، أمنه الإمام أو أحد المسلمين على تفصيل في كتب الفقه، وأن يكون من أهل القتال، يعني أن يكون أهلا لأن يقاتل، وهم يعني أن لا يكون صبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان في الحرب، أن لا يكون صبيا ولا امرأة، هذا دين رحمة، أن لا يكون صبيا ولا امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته رأى الناس مجتمعين فسأل على ما هذا اللي هم مجتمعون، فقيل امرأة قتيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، الذين الآن يقتلون جميع بالصور التي نراها أساءوا إلى الإسلام إساءة لم يسئها إليه الكفار، أظهروا الإسلام بأنه دين قتل وخراب وتدمير ونحو ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أريد لهم أن 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 ينفذوا غرضا معينا، جهلة يخدمون أناسا إما أن يكونوا، بل هم أصحاب أغراض وأهواء وأهداف خبيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا في صومعة ولا عابدا في صومعة ولا شيخا ولا عابدا في صومعة، كل هؤلاء المنقطع عن العبادة لا يقاتل. فيقول ما كانت هذه لتقاتل، وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، ليست من أهل القتال فلماذا تقتل، ولا شيخا كبيرا، يعني هرم، إنسان هرم لا يستطيع القتال ولا وليس من أهل القتال، ولا منقطعا عن الناس لعبادة في صومعة أو نحو ذلك، أي أنه تارك للجهاد. لكن لو أن المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، لو قاتلت حينئذ تقتل، لكنها إذا لم تقاتل فلا. فهذه من شروط الجهاد، هناك تفصيلات في كتب الفقه يعني يجب أن تعرف، تعرف هذه العبادة، حدودها، ضوابطها، شروطها، ما يجب فيها، تجب على من، فلا بد من هذا. أما الفوضى التي نراها الآن باسم الجهاد فليست من الجهاد في شيء، هذه فوضى، قتل وتدمير، بل يقاتلون المسلمين في مساجدهم ويقولون هذا جهاد. جهاد من؟ جهاد قتل المسلمين في مساجدهم، الركع السجود، يأتون إليهم ويفجرونهم ثم يقولون هذا المجاهد، الشهيد المجاهد فلان ابن فلان، أي شهادة هذه وأي جهاد هذا يا عباد الله؟ يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس، انظروا، يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لجوء وتذلل وتوسل إليه بأسمائه وصفاته جل وعلا. هذا هو، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بعض أيامه، أي في بعض حروبه، والحرب الحروب أو الحرب يطلق عليها يوم، يقولون يوم بعاث، يوم كذا، والمراد به الحرب المعركة حتى ولو استمرت أياما حتى ولو استمرت أياما. فالعرب تطلق على الحرب يوم، سواء انتهت في يوم أو في انتهت في أكثر من يوم، التي لقي فيها العدو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في هذا اليوم حتى إذا ما زالت الشمس قام فيهم خطيبا، يعني قام فيهم يعني خطيبا، فقال هذا الكلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ واسألوا الله العافية. لماذا لا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنوا لقاء العدو؟ لأن هذه مخاطرة لا يعلم عاقبتها، ولأنه قد يكون مبعث هذا هو الكبر والخيلاء والاعتزاز بالقوة. في حنين قال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من جيش المسلمين، ولعل أكثرهم من مسلمة الفتح الذين لم يتعلموا الإسلام ويرسخوا ترسخ تعاليمه في قلوبهم، قالوا: لن نغلب اليوم من قوة. فهزموا في أول الأمر لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مناديا أن ينادي المسلمين ويستحثهم ويشجعهم، فعادوا وكروا عليهم وانتصروا. فقد يكون السبب هو ما قد يداخل الإنسان من الاعتزاز بقوته والاتكال عليها، وهذا عكس ما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم حينئذ وجب، ليس أمامه إلا أن يصبر ويصابر، أن يصبر ويصابر العدو. فالذي ينتصر هو من الأكثر صبرا في المعارك، كلما زاد صبر المجاهد المقاتل سواء كان منها من المسلمين أو من غيرهم المقاتل، فإن النتيجة تكون مع الصبر، النصر مع الصبر، الظفر مع الصبر. فإذا لقيتموهم أولا لا تتمنوا لقاء، واسألوا الله العافية أن يكفيكم الله شرهم بما شاء. ثم إذا لقيتموهم فاصبروا، حينئذ ما في مفر من المواجهة، فلا ووجب الصبر هنا، وجب الصبر ووجب القتال وحرم الانصراف، وهذا هو التولي يوم الزحف، الذي هو إذا التقى المسلمون والكفار فترك أحد المسلمين القتال فهذا هو التولي يوم الزحف، الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا يعني أنك كلما قربت، الضرب كان بالسيف، وكلما قرب من عدوه وصار كأنه في ظل سيف العدو، هنا الجنة، بمعنى أنه سبب من أسباب دخول الجنة، والجهاد هو من أعظم أسباب دخول الجنة بشروطه التي تقدمت، ومنها الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على تحين الوقت المناسب للقتال، والأولى وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أول النهار، فإذا لم يكن في أول النهار كان بعد الزوال وحصول يعني رجوع الفيء، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يقاتل أول النهار قاتل آخره، وانتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، لأن إذا فيه عون هذا الوقت من ميل الجو إلى البرودة وغير ذلك. وورد في الحديث: وينزل النصر، يعني هذه من الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحينها. الحديث دل على كراهة تمني القتال ومصادمة الأعداء، لما قلنا أنه قد يكون، وأيضا دل على سنية سؤال الله العافية، وكما قلنا السبب في هذا لعله دفعا لما يتوقع من الغرور. وسؤال الله العافية، وهذا شامل للعافية في الدين والبدن وفي الدنيا وفي المال، عام، واسألوا الله العافية، هذا سؤال عام، جميع أنواع العافية تشمله. وفيه أيضا الصبر، وجوب الصبر عند اللقاء، وتحريم، وهو الصبر هذا هو من أكبر أسباب النصر، وتحريم الانصراف إذا التقى المسلمون والكفار. فضيلة الجهاد، فضيلة الجهاد في سبيل الله، وهو ما كان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والدعاء بهذا الدعاء العظيم المبارك الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث، أولا قوله رباط يوم، الرباط هو ملازمة مكان على حدود الأعداء دفاعا عن المسلمين وحراسة لهم ومراقبة ماذا يحدث الأعداء حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة، فهذا هو الرباط في سبيل الله، هذا الرباط. وقوله صوت موضع لموضع صوت أحدكم، الصوت هو أداة الضرب، وهي العصا الصغيرة المعروفة. الروحة، لأنه يقول في الحديث: وموضع خير من الدنيا، والروحة يروحها العبد. الروحة أولا الغدوة أو الغدو هو الذهاب صباحا، السير صباحا، والروحة هي السير في المساء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. هذا حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، بل هي لا تساوي أقل من أن يضع الإنسان إصبعه في البحر. انظر ماذا يأخذ من البحر، ماذا ينقص الإصبع إذا وضع في البحر. هذا الذي الوشل، هذا الذي يعني يعلق بالإصبع، هو أقل يعني الدنيا بالنسبة للآخرة أقل منه، أقل من نسبة ما يعلق في الإصبع من الماء إذا وضع في البحر، لأن الدنيا فانية ومنقطعة، مهما كبرت وعظمت ومهما تزينت فهي منقطعة، أما الآخرة فإنها دائمة، والدائم لا يقارن بالمنقطع أبدا ولا نسبة بينهما. الروحة ما بين الزوال، هي آخر النهار، ما بين الزوال إلى الغروب يسمى روحة. لو توكلتم في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، أي تذهب صباحا تبحث عن رزقها، ما عندها شيء، ما عندها مخزون، ما عندها رصيد، ما عندها شيء، تغدو خماصا جائعة بطونها فاضية، وتعود خماصا مليئة، وتروح يعني تعود تروح، فالشاهد فيه تغدو وتروح، فتغدو صباحا وتروح أي تعود مساء. ففي هذا فضل الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفيه حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج، وصحيح أنه البخاري، وتضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه، هذا هو الإخلاص، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: تكفل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: توكل الله. والكل بمعنى واحد، وما الذي يكفله الله سبحانه وتعالى حاصل لا محالة، فهو بين أمرين: إما أن يقتل شهيدا في سبيل الله ويكون له الجنة وما فيها والنعيم المقيم، وإما أن يعود إلى مسكنه بأجر وغنيمة، أجر على جهاده في سبيل الله وتعريضه نفسه للخطر وما حصل من غنيمة من العدو. هذا الحديث العظيم فيه بيان لجود الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه، لا أحد يلزم الله سبحانه وتعالى، لكن هو جودا وفضلا وكرما منه ونعمة ألزم نفسه بذلك، بهذا للمجاهد في سبيله. هذا الجزاء الكبير للمجاهد في سبيل الله، هذا الفضل الكبير وتحقق الربح للمجاهد، فهو لا يخرج عن هاتين الصورتين: إما أن يكون شهيدا في سبيل الله وله أجر الشهداء العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه القرآن الكريم، فهو لا بد من هذا، أو أن يعود بأجر وغنيمة لأهله ومسكنه، بأجر وغنيمة. وفيه أن من جاهد وحصل على غنيمة أو جاهد في سبيل الله، هذا هو القصد الأصلي، ثم يعني قصد غنيمة، فإن هذا لا يضره في نيته، كما جاء في الحج أنه لو حج إنسان يريد الحج والتجارة معا، فإنه ما دام قصده الحج والتجارة جاءت تبعا فإنها لا تضر في قصده، كما بينته الأدلة. أن هذا الثواب الموعود به في مثل هذه الأحاديث، في هذا الحديث وفي غيره، لا يحصل إلا مع النية الصالحة، مع قصد الجهاد في سبيل الله، لا يحصل إلا للمخلص في جهاده في سبيل الله، أما غير المخلص فلا يحصل لمن لم تصح نيته شيء، لا يحصل له شيء من ذلك، كما قلنا أن الرجل يقول: يا ربي أنا جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول: إنما قاتلت ليقال هو جريء، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. هذا هو، قد قيل أنت جاهدت ليقال، كما في الحديث هو جريء فقد قيل، ها قال الناس، تكلموا في الإذاعات ومواقع التواصل وفي القنوات: البطل المجاهد الشهيد، هذا كله ما ينفع إلا إذا صلحت النية، والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، يعلم نية العبد، لا يبني جزاءه على 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 التقارير، بل على علمه بدقائق الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى وهو مثله: ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم. هذا دليل الكلام الذي قلته قبل قليل: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله مطلع على النوايا المقاصد، لا يخفى عليه شيء، فهو يحاسب الناس على نياتهم على ما يعلم جل وعلا من نياتهم، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. لا يحتاج إلى سجلات الناس وتقاريرهم وشهاداتهم وما يكتب وما يقال، لا، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يقول: مثل المجاهد كمثل من؟ قال: كمثل الصائم القائم. صائم قائم، صائم النهار قائم الليل لا يفتر كما جاء في بعض الروايات. وتوكل الله، أي تكفل للمجاهد في سبيله، إن توفاه أن يدخله الجنة. هذا أعظم مطلب للمؤمن، أن يدخل الجنة. دخول الجنة هو الذي سهر الناس من أجله الليل، وهو الذي أنفقوا أموالهم فيه، وهو الذي صاموا وأعطشوا أنفسهم من أجله، وهو الذي قاتلوا فيه لأجله، هجروا من أمرهم الله بهجره من أجله، صادقوا ما أحبوا ما أحب الله من أجله، من أجل الجنة. إذن هو هذا، لكن بالشروط التي تقدمت. أو يرجعه سالما إلى أهله ومسكنه كما جاء في الحديث الأول، مع أجر وغنيمة، يعني مع ما نال، وهكذا جاء في رواية: مع ما نال من أجر وغنيمة. وعنه، يعني عن أبي هريرة، لأن الحديث الذي قبله عن أبي هريرة، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا مما ورد في جزاء المجاهد في سبيل الله. ما من مكلوم، يعني مجروح، أي إنسان يجرح في سبيل الله وهو محقق لشروط ذلك من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المتابعة تحقيق هذه الشروط المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مكلوم، أي مكلوم أي مجروح، يجرح في سبيل الله إلا ويأتي يوم القيامة وكلمه جرحه يدمى، يعني يسيل دمه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. كرم من الله، والله فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. ولا نقيس ونقول كيف ذلك، لا، أولا الله على كل شيء قدير، ثانيا ما في الآخرة لا يقاس بما في الدنيا، وكيفية ما في الآخرة لا تدرك إلا هناك في الآخرة. إنما هذا هو مجال التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لوازم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. هذه لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من لوازم شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر به. عقلناه أو لم نعقله، عقولنا لا تدرك ما في الآخرة، بل هي لا تدرك ما في الدنيا الآن مع كثرة المخترعات، لا ندرك كيف تعمل. كثير منا الآن يستعمل الكمبيوتر بمهارة لكن لا يدري كيف يعمل. فهذا فيه فضل الجراحة في سبيل الله، وما في سبيل الله يعني أن يكون خالصا لله، وفيه فضل الشهادة أيضا في سبيل الله، وأن هذا الفضل الذي يتميز به المجروح يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا مع الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني الدنيا بما فيها من أموال وكنوز وملذات ومحبات، روحة غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الزمن القليل، هذا الزمن القليل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس، يعني قدر قوس، القوس معروف الذي يرمى به، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. مقدار هذا السهم، السهم كم يأتي؟ ذراع تقريبا. خير مما طلعت عليه الشمس تغرب، تطلع عليه الشمس أو تغرب. موضع هذا الموضع القليل في الجنة خير من هذه الدنيا بقاراتها وما فيها من أموال وكنوز، وما فيها من قوات، وما فيها من مخترعات، وما فيها من ناطحات سحاب، وما موضع صوت في الجنة خير مما طلع، لأنه لا يمكن أن يخرج من مما طلعت عليه الشمس وغربت شيء من هذا. هذه هي الجنة، هذه هي الجنة، وهذا هو من أعظم الأسباب في الوصول إليها، مع الإخلاص والعمل، إخلاص العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. كلام لا يحتاج إلى شرح وإلى لا بيان وإلى لا تفصيل، خير من الدنيا وما فيها. هذا هو فضل الجهاد. لكن أكرر وأكرر وأكرر، ما هو الجهاد المقصود بهذا؟ هذا الجهاد الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجهاد الذي هو فيه الباعث إليه الإخلاص لله وإعلاء كلمة الله، وجاء وفق الشرع، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المخالف إما في النية في القصد أو في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس مما وعد عليه بهذه الكرامات العظيمة التي جاءت، وهي أحاديث كثيرة. لكن الإمام عبد الغني إنما اشترط على نفسه في هذا الكتاب ألا يدخل فيه إلا حديثا اتفق عليه البخاري ومسلم، إلا ما ندر سهوا منه. فهو الحديث في أحاديث هذا الكتاب في أعلى درجات الصحة، هي ما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وأشرنا إليها أولا، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب هو هي ثياب المقتول وسلاحه ودابته وما معه من متاع، ما مع المقاتل الكافر من متاع إذا قتله المسلم. وقال له القائد: من قتل قتيلا فله سلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من، لكن بشرط أن يقيم عليه بينة، أن يقيم عليه بينة. ولذلك ورد أن أبا قتادة هذا المذكور الصحابي الجليل العظيم له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أحد الكفار وسبق، يعني جماعة من المشركين غاروا وأخذوا إبل أهل المدينة، ثم انتدب النبي أول مرة. أولا يعني قصة طويلة منها أن سلم بن الأكوع وكان راميا عداء راميا، ف فكان أول من رآهم عند شمال المدينة عند الثنية بجوار سلع، فأخذ يرميهم بالسهم، فإذا كروا عليه صعد الجبل وكان يرميهم وكان راميا يقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع، فكان يقاتلهم حتى شغلهم كثيرا وقتل منهم وجاء المدد من المدينة. المهم جاء أبو قتادة وقتل رجلا ووضع عليه بردته، فقالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استنهض المسلمين وذهبوا، فوجدوا رأوا الرجل مقتولا وعليه مسجى ببردة أبي قتادة، فقالوا هذا أبو قتادة مقتول. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس أبو قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة، فهذه علامة دليل أنا أتيت بها له عليه بينة، فهذه البينة قتله ووضع عليه ثوبه أو بردته ليدلل على أنه هو الذي قتله. فمن قتل قتيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في حنين، وهي غزوة كانت بعد فتح مكة بقليل، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو من باب التشجيع أيضا، وأقام فمن قتل قتيلا وأقام عليه البينة على قتله إياه فله سلبه. دل الحديث على أن السلب للقاتل سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعد القتال، يعني قد يقول القائد للجيش قبل أن تبدأ المعركة أو يقول لهم بعد، فالحكم واحد. وإعطاء هذا السلب للقاتل من باب التشجيع، ولا يضر كما تقدم، لا يضر في إخلاص النية. ثم قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل قتيلا، في رواية قال: من قتل الرجل، فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه. هذه القصة، يقول سلم ابن الأكوع الذي تكلمنا عن قصته، هذا يقول أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين، جاء النبي يتحدث مع أصحابه، وجاء أحد الجواسيس، العين يعني جاسوس للمشركين، يريد أن يأخذ أسرار المسلمين ويذهب بها إلى الأعداء. ثم خرج ذهب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فلعل لسبقه هو سلم بن الأكوع، لعله لكونه يعني عداء سبق إليه فقتله لعله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي قتله، فقالوا سلمة بن الأكوع، فقال له سلبه أجمع، يعني كله له سلبه أجمع، يعني كله. أنما فهذا يعني فيه قتل الجاسوس الذي يريد أن يأخذ أسرار المسلمين ويعطيها لأعدائهم، وليعرفوا مكامن الضعف فيهم، أماكن أسلحتهم، أماكن قوتهم، أسرارهم، فهذا الحكم فيه أنه يقتل. وأثر هذا عظيم، هذا الجاسوس أثره عظيم، أنه يدل على أماكن الضعف وعلى غراتهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها, يعني هو في السرية عبد الله بن عمر رضي الله عنه, فأصبنا إبلا وغنما, يعني غنمنا إبلا وغنما, فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله بعيرا. قوله السرية يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية إما أن تكون مجموعة جيش صغير أقل من 400 يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم, تسمى سرية. وقيل هي القطعة من الجيش, ولعل الكل صواب, فأحيانا تكون السرية قطعة من الجيش يكلفهم القائد أو ولي الأمر بمهمة ثم ينفذونها ويعودون, أو أنها مستقلة ليست يعني مؤلفة من القائد أو من ولي الأمر يرسلها, لا علاقة لها بجيش. فإن كانت من الجيش فإنهم بعد أن يؤخذ الخمس وبعد أن يؤخذ النفل منها, وسنبين النفل ما هو, يقسم الباقي على الجيش. أما إذا كانت سرية مستقلة لا علاقة لها بالجيش, ليست قطعة من الجيش, فإنه بعد الخمس الغنيمة تكون لهم جميعها, جميع الغنيمة تكون لهم. هذا هو الفرق بين أن تكون قطعة من الجيش وبين أن تكون مستقلة يؤلفها القائد, يقلفها هذه السرية. الظاهر أنها ألفها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأرسلها قبل نجد, شرق المدينة, فأي جهة نجد, فغنموا, وكانت غنيمتهم بعد الخمس كل واحد 12 بعيرا, ونفلهم النبي زادهم بعيرا بعيرا زيادة على ذلك. قوله النفل هو ما يعطيه القائد أو ولي الأمر من الغنيمة للمجاهدين, يعني النفل هي الزيادة, كما أن نقول النافلة في الصلوات هي غير زيادة على المكتوبة. ثم قال يقول ابن عمر فهم أخذوا يعني كسبوا وغنموا إبلا وغنما كثيرة حتى بلغت سهمانهم, والسهمان جمع سهم أي النصيب من الغنيمة, كل واحد 12 بعيرا. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما, يعني عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان. هذا تشهير وفضيحة غير العقوبة, ومن العقوبة أن يشهر به على رؤوس الأشهاد, على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يؤتى بالغادر وعلى رأسه علامة لواء علم, هذه غدرة فلان, وتكتب وتسمى. فهذا يعني تحذير وتنفير من الغدر والخيانة بأنواعها, سواء كان في النفس أو في المال أو في العرض أو في غيره, فكل نوع من أنواع الخيانة يكون هذا من جزائه. ففيه تحريم الغدر بالمهادن والمعاهد. المعاهد يعني الآن ما يفعل بالمعاهدين هذا خلاف شرع الله والمستأمنين, خلاف شرع لأنه معاهد, وهو وقتله وإذاؤه غدر. وكل من ائتمن الإنسان كل من ائتمنك أيها الإنسان سواء كان على نفس أو مال أو غيره فإن مخالفته وغدره فيه هذا الوعيد الشديد ويكون داخل تحت هذا الوعيد وهذا الجزاء. وهذه الفضيحة والخزي الكبير يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين, وهذا يعني مجازات بنقيض القصد, بنقيض قصده الذي عوقب به, يريد الشهرة في الدنيا فعوقب بالتشهير به يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: ولا تخن من خانك, ولا تخن من خانك. فالغدر حتى لو كان هذا الخائن لا يجوز أن يخان. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع, وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان الراوي للحديث: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6, ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. الذين يعني قايسوا هذا قالوا بأن الميل 2 كيلو إلا سدس, يعني أقل الميل أقل من 2 كيلو في هذا العالم, فيكون 5 أو 6, إن قلنا 5 تكون حول 8 كيلو أو أقل قليل على الخلاف في, 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 في تقدير الميل. والحفياء هي شمال المدينة, تسمى يعني المنطقة العمومة تسمى اليوم, قديما كانت تسمى الغابة, وكتب البلدان وكتب التعريف بالأماكن يسمونها الغابة شمالية المدينة. الآن المنطقة هي داخلة فيما سمى الخليل, الخليل منطقة الخليل يعرفها أهل المدينة, وبعدها عنها ما يعني في قريب 8 كيلو تقريبا. هذه للخيل المضمرة. سابق أجرى يعني سابق, سابق النبي أجرى مسابقة بين الخيل يركبها الفرسان, وفرق بين المدربة المضمرة. المضمرة هي التي يعلفونها وقتا حتى تسمن, فإذا سمنت قللوا من علفها وجعلوا عليها جلال, يعني غطوها بشيء وأدخلوها في مكان حتى تعرق ويعني تضمر قليلا, فتكون أقوى على الجري, فتكون أقوى على السبق وعلى الجري. هذه المضمرة, فجعل مداها أبعد من مدى غير المضمرة. أما المضمرة فمداها ما يقارب 2 كيلو أي ميل, وهو من ثنية الوداع المعروفة, كانت ما أدري الآن عند رأس النفق الخارج من عند المواقف هنا عند خروج النفق, مخرج النفق هناك عندما ينقسم الخط إلى طريق الشهداء وطريق الجامعات, فهناك هذه هي كانت ثنية, وهي مرتبطة بجبل سلع هذا الجبل, وهي عقبة فيها, الثنية هي العقبة الطريق في الجبل. وثنية الوداع كانوا يقولون أنهم يخرجون لتوديع المسافرين المتجهين ناحية الشام, يقال لعل هناك أيضا ثنية يودع فيها من يريد أن يخرج إلى جهة مكة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق, وهذا فيه تمرين على ما على 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 ضروب القتال, لأن هذه هي آلات القتال في الخيل, وركوبها واستعمالها المهارة فيها كانت من وسائل الحرب في ذلك الزمن, بل من أجوده وسائل الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب الشباب على هذا. فالسباق هنا وما يجعل له حلال أيضا السبق وهو العوض الذي يدفع للمسابق، فهذا حلال نظرا لهذا الهدف. وشيخ الإسلام بن تيمية يجعل منها يقول حتى المسابقة في المسائل العلمية يقيسها على هذا. فإذا مشروعية بل سنية تعلم ضروب القتال وبالطرق، وكل زمان له يعني وسائله وله الأنظمة أيضا. يعني إذا كان هناك من ولي الأمر من نظم هذا فيجب الالتزام بالأنظمة خشية الفوضى واستعمالها يعني عكس ما يراد منها، فتكون النتيجة عكس مفسدة، بدل المصلحة تكون مفسدة. فلا بد أن يراعى هذا، يراعى ويوازن ولا يضرب أحكام الشرع يضرب بعضها ببعض. فإذا كان هناك تنظيم فيجب أن يلتزم به، لكن الأصل نتكلم عن الأصل، هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق ويجب أن يفرق. فلو كان سباق مثلا على الأرجل، هل الأقوياء المدربين نساوي بينه وبين الصغار؟ لا، كل واحد له. انظر إلى المسافة والفرق بين 6 أميال وبين ميل واحد، المدربة لها 6 أميال، جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أميال، وغير المدربة لها ميل واحد. فهذا من النظام العجيب الذي لا يوجد. هذا يعني نظام وحي من الله سبحانه وتعالى، فعل النبي، سنة النبي وقوله، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان هذا يعني هذا النظام الدقيق ما كان معروف، كانوا يتقاتلون واحد يعني إذا كان هناك سباق موجود في الجاهلية، لكن يجعلون في الطريق من يخرج فجأة في وجه الخيل المسابقة فتنحرف أو يسقط فيفوز ذاك، وتكون حرب بعد ذلك كداحس والغبراء التي أتت على أمة من الناس وقتلوا بسببها. فهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التدريب، لكن يجب أن يراعى فيها جميع أوامر الشرع من النظام واعتبار يعني أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وغير ذلك، والوسائل أيضا الوسائل تختلف. فنقف عند هذا الحديث ونكمل غدا إن شاء الله الكتاب كاملا، نختمه غدا إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلمه معرفته واتباعه، فهذا هو المنجي وهذا هو الضمانة لأن يكون العمل مقبولا صالحا مثابا عليه يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.